صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لكم هذه الفرصة الذهبية، فرصة شهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإلقاء سلسلة من المحاضرات تحت عنوان نقاط الخلاف بين المدرستين في الوضوء والصلاة، وأقصد من المدرستين مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومدرسة الجمهور، فإنه توجد بين المدرستين عدة نقاط للاختلاف في مسألة الوضوء وفي مسألة الصلاة، ونقاط الاختلاف وإن كانت متعددة وكثيرة ولكني أتعرض إن شاء الله تعالى للنقاط الأهم في البين، وبحثي إن شاء الله تعالى لا يكون معمقا جدا، وإلا صار بحثا حوزويا، كما أحاول أن لا يكون سطحيا جدا وإلا يفقد قيمته، فهو أمر إن شاء الله بين أمرين. وقبل أن أدخل في صميم البحث أتعرض إن شاء الله تعالى إلى مسألتين نافعتين. المسألة الأولى، من خلال مراجعتنا للتاريخ وللروايات نتمكن أن نحصل من خلال ذلك على اطمئنان أو لا أقل ظن بوجود خط في حياة الرسول صلى الله عليه وآله كان يعمل في حياته المباركة وفي الجهة المقابلة لخطه صلى الله عليه وآله، فهو خط من وراء الستار، والمؤشرات لوجود مثل هذا الخط وإن كانت متعددة وكثيرة، ولعل سرد الكثير منها يوجب لكم الملل، ولكني أتعرض إلى بعض تلك المؤشرات. المؤشر الأول كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع أصحابه في حياته، وكان البعض يسجل أحاديثه صلى الله عليه وآله، وكان من جملة الذين يسجلون تلك الأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكنه في يوم من الأيام امتنع من الكتابة ولم يكتب كما كان يكتب سابقا ما يسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله. فاستفسر النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، قال له ما الخبر، ما القضية، سابقا كنت تكتب ما يصدر مني، الآن ما تكتب؟ أجاب قال نهتني قريش وقالوا لا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله بشر، هكذا كانوا يعللون نهيهم. قريش حينما نهت عبد الله ابن عمرو بن العاص عللت له، ورسول الله بشر، يعني بشر عادي يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة. هكذا عبد الله بن عمر بن العاص ابن عمرو بن العاص يحدث النبي، يقول له قريش نهتني وقالت هو بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأومأ بأصبعه صلى الله عليه وآله إلى فيه، يعني إلى فمه المبارك، وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. هذا شيدا للأيها الأخوة، الأخوة الذين يحبون مراجعة المصادر، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه الجزء الثاني صفحة 126، وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 162. هذا يدلل أيها الأخوة الأعزاء على وجود خط كان يعمل في مقابل النبي، خط قرشي، الذي هذا الرجل كان يسجل الأحاديث، وهناك خط يمنع من ذلك. جيد، هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان كان يصلي صلاة العشاء، بعد ما ينتهي من صلاة العشاء يرجع إلى بيته، هذا في شهر رمضان، يرجع إلى بيته ويبقى في البيت حتى آخر الليل. حينما يحل آخر الليل كان يخرج من داره إلى المسجد ويأخذ بأداء النوافل، يعني الصلوات المستحبة في صلاة الليل وغير صلاة الليل، هكذا كان صلى الله عليه وآله. في سنة من السنين خرج على عادته إلى المسجد في أول ليلة من ليالي شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي سابقا، وإذا بصف يصطف خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وآله، يقف وراء النبي ليصلي جماعة خلف النبي، فهرب منهم إلى بيته. يتبين الخط كان خط قوي، الذي النبي صلى الله عليه وآله ما كان ينفع وياهم ذول الكلام العادي، هرب إلى بيته، الرواية هكذا تعبر، وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال. ثلاث ليال كان هكذا يفعلون، يعني النبي يأتي للمسجد وهم يصطفون خلفه يصلون جماعة. فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، يعني صلاة المستحبة جماعة ما يؤتى بها، محرمة بدعة غير مشروعة، أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة. الرواية سدا للصلاتين يعني كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله على خلاف رغبة النبي كانت تؤدى، واحدة صلاة الضحى وواحدة صلاة النافلة الذي معبر عنها في زماننا هذا بالتراويح. ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا لصلاة الضحى، لا تجتمعون، فإن تلك معصية. ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة، يعني تجيب التقليل لكن مستحب صدق ذاكذا أحسن منين خير منين من كثير لكن غير مشروع. الرواية الذي يحب يراجعها في وسائل الشيعة في أبواب نافلة شهر رمضان في الباب العاشر حديث واحد جيد. هذا المؤشر الثاني، وهذا واضح المؤشر الثاني أن هناك كان خط يعمل في مقابل النبي. النبي ما يرضى يقولون يا جماعة لا تصلون وراي نافلة، ما تجوز النافلة جماعة، مع ذلك الخط ما يبالي ويصلي وراء النبي حتى هرب إلى بيته، يصلي صلاة التراويح ويصلي صلاة الضحى. جيد. المؤشر الثالث، احنا عدنا طول السفر في شهر رمضان، اذا انسان سافر لابد وان يفطر، وصلاته كيف تكون المسافر؟ تكون قصر. لكن في المقابل كان هناك جماعة يصومون في السفر، النبي يأمرهم يا جماعة افطروا، ما يجوز أن تصوموا في السفر، بالرغم من ذلك يصوم هؤلاء في السفر. وهكذا كانوا يتمون صلاتهم في السفر ولا يقصرون. النبي في رد هذا الخط ماذا كان يقول؟ لاحظوا، خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا. هذا حديث آخر يقول من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء. لاحظوا اللهجة شديدة، هذا الدول يعني جماعة كانوا موجودين ما يقبلون مقالة النبي، يحاولون يصلون تمام بالرغم من أن النبي يقولهم صلوا يا جماعة قصر. بالنسبة إلى الصوم، لاحظوا الرواية تقول، يرويها مسلم في صحيحه، صحيح مسلم، هاي بعد من طرق الجمهور، عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء. يعني الصوم هنا بمعنى الإمساك، يعني أمسك إلى أن بلغ هذه المنطقة، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. النبي هو شرف، قالوا له للنبي أكو بعض الناس لا ما 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 شرف الماء بقى صايم. فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة مرتين قال. رواية ثانية يرويها نفس مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له، شبيه هذا الرجال الذي مظللين عليه؟ قالوا رجل صائم. أجاب النبي لاحظوا فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر. هذا معناه أنه كان هناك خط يعمل في مقابل النبي صلى الله عليه وآله، الذي النبي يرد بلهجة قوية على هذا الخط. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لاحظوا ماذا قالوا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول سمى رسول الله صلى الله عليه وآله أو من صاموا حين أفطر، هو يفطر هم يصومون، وقصر سماهم عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة. لاحظوني ولا؟ هذا إشارة إلى أن هذا الخط يبقى ويبقى ويبقى، هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. جيد، هذا المؤشر الثالث على وجود مثل هذا الخط. المؤشر الرابع النبي صلى الله عليه وآله في أخريات حياته، كان في الغرفة واجتمع عنده الأصحاب، قال لهم يا جماعة جيبوا لي كتاب، فلأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. الجواب شنو كان؟ ابن عباس ينقل قال إن النبي، الرجل الثاني الخليفة الثاني، قال إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع، هذا البخاري طبيعي ينقل، وعندكم كتاب الله فحسبنا، يكفينا يعني كتاب الله، واختلف أهل البيت واختصموا، يعني الذي موجودين في الغرفة واحد يقول ائتوا بالكتاب، النبي ما يصير يقول ائتوا بالكتاب، جيبوا ائتوا بالكتاب، البعض يقول لا لا تأتوا بالكتاب، فمنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغط والاختلاف قال قوموا عني ولا ينبغي عند النزاع. جيد، هنا البخاري حينما ينقل الرواية شلون ينقلها؟ يقول على أنه الرجل قال غلبه الوجع، هو نفس البخاري في مورد ثاني شلون ينقل الرواية؟ ينقلها بهالشكل، آتوني بكتاب، النبي قال آتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا يهجر رسول الله. جيد، هذا مؤشر رابع على وجود مثل هذا الخط. المؤشر الخامس على وجود مثل هذا الخط في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وآله أمر بتنفيذ جيش أسامة، وقال نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. بعض الناس اجتهدوا هنا، قالوا لا ما يصير، يا أبا النبي مو قاعد يقولكم اذهبوا لعن الله من تخلف، تاليها يقولون شنو الدليل على جواز اللعن؟ هو النبي صلى الله عليه وآله لعن وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. الخط المقابل قال لا احنا ما يمكن نترك النبي. لاحظ الشهر الثاني في الملل والنحل هذا الرجل المتعصب يقول الخلاف الثاني في مرض في مرضي. ليش قال الخلاف الثاني؟ الخلاف الأول في الغرفة قال آتوني بكتاب، هاي مخالفة أولى للنبي. المخالفة الثانية هاي، الخلاف الثاني الشهر الثاني يقول في الملل والنحل الخلاف الثاني في مرضه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم يجب علينا امتثال أمره. جماعة قالوا فلننفذ أمر النبي. وقال قوم قد اشتد مرض النبي فلا تسع قلوبنا مفارقته، شلون نفارق النبي صلى الله عليه وآله، والحال هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره، من أمر النبي صلى الله عليه وآله. جيد، هذا شيء يدل، هذا يدل على أن هناك خط كان يعمل وينفذ. أنا إن شاء الله غرضي من هذا شريدا أقولا يا جماعة بعد ذلك ربط هذا بحثي، شنو أنا بحثي أي شيء، نقاط الخلاف عنوانه هذا، نقاط الخلاف بين المدرستين في الوضوء والصلاة، هذا أريد أن أبين، هذا بينت كمقدمة. أريد أقولا أريد أقول كثير من الخلافات الذي نشأت بين المدرستين هي في الحقيقة نقدر نسندها بالتالي إلى ذلك الخط الذي كان يرسم النفذ في زمان النبي وفي مقابل النبي وفي حياة النبي وجها لوجه. يقول آتوني كتاب، الخط يقول وجها لوجه يهجر، هذا خط يبين قوي كان الذي يعمل. فإذا واحد سأل هالخلافات منين نشأت، آخر ما يصير احنا بالصلاة هل قد نختلف بيننا وبين الجماعة بالوضوء، إن شاء الله أنا أجي أبين نقاط الخلاف، وضوءنا شلون ووضوهم شلون، صلاتنا شلون وصلاتهم كيف، هذا كله مبين. منشأ هذا الخلاف شلون؟ بالرغم من أننا نبينا واحد، إسلامنا واحد، ديننا واحد، شلون صار هذه الصلاة الذي تتكرر باليوم على الأقل 5 مرات، الوضوء باليوم كم يتكرر، آخر كيف نفسر هذا الاختلاف؟ واحد يغسل رجله في نهاية الوضوء والثاني احنا شو نقول؟ يكون يمسح ما يكون يغسل، واحد ايده لما يريد يغسلها هكذا يغسلها مستقبلا والثاني يغسلها شنو؟ بالعكس منكوسا. هذا شلون نشأ بالرغم من أننا دين واحد وديننا واحد؟ هذا مو بعيد نشأ من هذا الخط. على أي حال هذا هو المؤشر الخامس. المؤشر السادس النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في المسجد جماعة، أكو جماعة من الناس ما كانوا يحضرون، كيف النبي يصلي في المسجد وهو هم ما يحضرون، جيران المسجد وما يحضرون. النبي في يوم من الأيام هددهم، لاحظوا الإمام الصادق يقول اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، قال لهم يكون تحضرون إلى المسجد وتشهدون الصلاة معا، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم، ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي، فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزن الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. يقولون لو تبطلون وتجون، لو أأمر واحد من أهل بيتي يحرق عليكم، هذا يتبين خط قوي كان يعمل. وإلا إذا جماعة كانوا مغفلين اتفاقا صدر منهم فاليوم يوميا هذا الشيء، أقل حشاية كانت تتأثر بهم. بس احنا إذا جماعة هنا عندنا برا المسجد ما يحضرون للجماعة، نقولهم يا جماعة تفضلوا تعالوا داخل المسجد وصلوا، يجون بسرعة، ما يحتاج إلى لهجة قوية. اللهجة القوية تبين على أنه خط قوي كان يعمل وما يدير أهمية المن إلى النبي صلى الله عليه وآله. جيد. المؤشر السابع، طبعا أنا ما راح أذكر لك كل المؤشرات، قسم من عدها إن شاء الله تعالى وإن شاء الله مضوج. المؤشر السابع لنقل مسلم في صحيحه من كتبهم الجماعة في قضية صلح الحديبية. النبي لما اتفق ويا المشركين على الصلح واتفقوا على قرارات وتم التوقيع، فرد واحد من الجماعة كان من يقبل؟ النبي هو قبل ووقع، فرد واحد كان محترق قلبه أكثر من النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذا مسلم ينقل في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب 34 تحت عنوان صلح الحديبية عن سهل ابن حنيف. شوفوا ماذا يقول: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ نحن على حق وهم على باطل، ليش توقع وياهم الصول؟ قال: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى، اي صحيح. قال يعني عمر: اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. النبي قال: اي صحيح، صدق، قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. قال: ففيما نعطي الدنيه في ديننا ونرجع؟ آخر احنا ليش نطي الدنية في، يعني ليش نطأطأ رؤوسنا لهم او نرجع؟ فنوقف قدامهم. ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا. الله وياي، فشو تقول؟ فانطلق عمر فلم يصبر متغيرا، بعد متأذن متغير عصبي، المن راح المن ذهب؟ فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى، صحيح، احنا على حق وهم على باطل. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني يتكلم ويا أبي بكر. قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ إذن ليش نطعط إحنا إلهم روسنا ونرجع؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، توجه التشويه، التفت، هذا رسول الله، ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله بالفتح، يعني بعد ذلك نزل على النبي الآية القرآنية الذي راح الفتح يجي فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح. فأرسل إلى عمر قال تعال، وأنا قلت لك شوي أصبر، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ صدق فتح أطول بشرني. قال نعم، فضابت نفسه فرجع. يلا ذات الوفد تمكن شنو؟ أنا الطيب نفسه ويهدأ جيد. الحلبي في سيرة ابن هشام السيرة الحلبية ينقل على أنه بعد ذلك تأذى الخليفة الثاني من فعله هذا وأخذ يصوم ويصلي مكفرا عن من؟ عن الخطأ الذي صدر منهم. ولكن مع الأسف بعض الكتاب المعاصرين لمن يصل إلى هذه القضية يحولها هذه القضية إلى منقبة المن؟ إلى الخليفة الثاني. انظروا ماذا يقول. يقول لا يمكن لأي قيادة إسلامية، القيادة الإسلامية الصدوق ما تقدم تنازلات، لا يمكن لأي قيادة إسلامية أن تقدم التنازلات للأعداء، حتى أن ذلك كان وعي الصحابة. الصحابة كانوا مكتفين، ما يجوز واحد يقدم أي تنازل للأعداء، ومن وعيهم من وعيهم شنو أيها الأخوة صار الوقوف أمام من؟ حتى أن ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة عندما كان النبي يقدم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية، فإن المسلمين كانوا يقفون ويقولون إننا لا نعطي الدنية في ديننا، وإننا كنا لا نتنازل لهم قبل الإسلام، فكيف نتنازل لهم؟ فكيف نتنازل لهم بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ حولت هذه السيئة المن؟ إلى منقبة. وقلنا في ابن هشام يقول كان الرجل يكفر بصيامه وبصلاة. على أي حال، المؤشر الثامن ينقل البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن بذهيبة أبين، شوية ذهبات بعثهن علي بن أبي طالب لأنه كان أمير على اليمن، بعثهم في أديم، الأديم يعني الجري، إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقسمها بين أربعة نفر، وأربعة أشخاص قسم بيناتهم أربعة فرق. فقام رجل من أصحابه، شوف رجل واحد قام، شوف شلون يواجه النبي صلى الله عليه وآله، إذا الرجل منه ما قايل منه ما معلوم. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، وإحنا أعطينا ليش الطيفة الدولات الأربعة، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي فقال ألا تأمنوني؟ أنتم تأمنون بي ها؟ يعني أنا خائن وأنا أمين، وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله عز وجل، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل فقال يا رسول الله اتق الله. سبحان الله، لاحظوا لاحظوا، واحد يواجه النبي ويقول للنبي، هذا طبيعي البخاري قاعد ينبه. إذا واحد يريد يراجع في صحيح البخاري كتاب المغازي باب 63 يقول للنبي يا رسول الله اتق الله، أجاب النبي قال النبي ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ إذا أنا ما أتقي الله إذن بعد منه أحق أن يتقي الله عز وجل؟ جيد، المؤشر الأخير الذي راح أذكره، إحنا عندنا أيها الأخوة الأعزاء في باب الطلاق، الطلاق ثلاثا ما يقع ثلاثا، يعني شلون؟ إذا واحد صار شوية عصبي ويا زوجته وقالها أنت طالق، طبيعي أنت طالق واحدة ما يفيد إلا يكون شهود اثنين عدول موجود، إذا شهود اثنين عدول رجال اثنين عدول، إذا ما موجودين هذا ترى ما يفيد، يعني مو كل واحد يجيبه وحاضر يفيد، لا رجال اثنين عدول لابد موجودين. بعد ذلك إذا قال الرجل أنت طالق يقع حينئذ الطلاق. زين جيد، إذا قل لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلو ثلاثا قل لها، لو قل لها لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا كم طلاق يقع؟ ما يقع ثلاثا، ما يقع ثلاثا، ما يقع. إما بعض الفقهاء يقول أصلا ما يقع حتى طلاق واحد باطل، حتى الواحد ما يقع، أو بعضهم يقول لا يقع طلاق واحد، أما ثلاث بحيث تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره، لا هذا ما أعتقدنا هذا الشيء. لكن الجماعة أشعبهم مدرسة الجمهور يقولون يكفي، إذا قالها أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع ثلاث طلقات، وإذا وقعت ثلاث طلقات حينئذ مدحل إلى حتى تنكح زوجا غيره. تعالوا الآن احنا نقرأ بعض عبائر علماءهم، عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة في الجزء الرابع صفحة 303 يقول إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة، يعني شنو؟ يعني يقع ثلاثا، هو لزمه ما قال، هو قال ثلاثة يقع ثلاثا. ثم قال وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس، فقالوا إنه يقع به واحد لا ثلاث، ودليل ذلك تسمع دليلهم دول الذي قالوا يقع إشقد واحد، لاحظوا الدليل أنا الشاهد هنا، ودليلهم على ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث كم كان؟ واحدة. فقال عمر الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، بس هي في البداية في زمان النبي وزمان أبي بكر وسنتين من خلافته كان طلاق الثلاث كم أيها الأخوة؟ واحد. بعد السنتين قال لا ذول الناس قاعد يستعجلون، رأسا يجي يطلق زوجته ثلاث طلاقات بقوله أنت طالق ثلاثا، خلي احنا همات شنو نمضي هذا عليهم، يعني خنقول يقع ثلاث حتى يتأدبون شوي الأزواج وما يسرعون في تطليق النساء. فقال عمر الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، خلنا نمضي لهم يعني يقع ثلاث، فأمضاه عليهم، يعني أمضى عليهم، يعني قال على أنه من طلق زوجته ثلاثا يقع بها ثلاث مرات، وهو الآن إلى يومنا هذا الشيء ثابت. إذن أيها الأخوة الأعزاء من خلال هذه المؤشرات نخرج بهذه النتيجة أن هناك خطا قويا كان في حياة الرسول يعمل في مقابل خط الرسول صلى الله عليه وآله، وكان هذا الخط خط قوي بحيث يقف أمام النبي وجها لوجه، تارة يقول اتق الله، أخرى يقول يهجر أو غلبه الوجع، وثالثة يقف أمامه في صلح الحديبية، وأنه لا نعطي الدنية في ديننا وما شاكل ذلك. وكثير من الخلافات فيما بيننا وبين مدرسة الجمهور يمكن أن تعود إلى هذا الخط. جيد، هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أبينها لكم. إن شاء الله غد إن وفقني الله عز وجل أبين لكم مصادر التشريع. الإمامية مدرسة أهل البيت، فعليه من تعتمد في التشريع؟ أحد أسباب الاختلاف هو هذا. احنا عندنا مصادر للتشريع والجماعة عندهم، هذا سبب ثاني للخلاف، والجماعة عندهم مصادر أخرى للتشريع. ما هي نقاط الاختلاف بين مصادر التشريع؟ هذه نقطة أيضا مهمة أتعرض لها غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.